بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام الأكملان الأتمان على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله النوع الثالث من أنواع المياه كما قسمها المؤلف. قال: النجس، ثم قال: وهو ما أشار إليه بقوله والنجس ما تغير بنجاسة قليلا كان أو كثيرا. وحكى ابن المنذر الإجماع عليه أي على أن النجس هو ما تغير بنجاسة سواء كان ماء كثيرا أو قليلا، طالما أنه تغيرت أحد أوصافه الثلاثة بنجاسة. أو لاقاها، يعني التقى الماء بالنجاسة، أي لاقى النجاسة وهو يسير، وكان الماء ماذا؟ يسير. وقلنا الماء اليسير هو الماء القليل الذي كان كما قلنا أقل من القلتين عند كثير من العلماء وأيضا في المذهب. وهو يسير أي دون القلتين، فينجس بمجرد الملاقاة، ينجس هكذا في هذه النسخة بمجرد الملاقاة، أو ينجس بمجرد الملاقاة في نسخة أخرى. ولو جاريا، لمفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين لم ينجسه شيء، فالمفهوم أنه إذا كان أقل فإنه ينجس، وهذا سواء تغير أو لم يتغير. لكن الصحيح سواء كان كثيرا أو قليلا فإنه لا ينجس إلا إذا تغير، عملا بالإجماع الذي ذكره قبل قليل المؤلف، فإنه ما تغير بنجاسة فهو نجس، وما لم يتغير بالنجاسة فهو باق على أصل خلقته. فربما قليل والنجاسة أيضا قليلة فلا تؤثر فيه، وهذا هو الصحيح. لكن المذهب يرون أن الماء القليل إذا لاقى كان يسيرا ودون القلتين ولاقى نجاسة فإنه ينجس. ثم قال: أو انفصل عن محل نجاسة متغيرا أو قبل زوالها فنجس. انفصل عن محل النجاسة، يعني الماء الذي يغسل به النجاسة، يعني لو وقعت نجاسة كدم أو غيره على ثوب أو على بدن وغسل هذا المكان بالنجاسة، فما ينفصل عن محل النجاسة أي الماء الذي يدفع النجاسة يكون ماذا؟ نجسا، لأنه التقى ماذا؟ بالنجاسة. فلذلك قال: أو انفصل عن محل نجاسة متغيرا، يعني تغير بالتقائه بالنجاسة، أو قبل زوالها، يعني حتى لو التقى هذا الماء بالنجاسة ودفعها أو لم يدفعها فإنه بمجرد الملاقاة ينجس فنجس. لما؟ قالوا: لأن هذا يغلب عليه ماذا؟ أن يكون نجس، يعني الماء الطاهر القليل لو مر على محل نجاسة فأزال عينها وهو قليل، هذا القليل سينجسه في الغالب. أو إذا ما أزالتها الغسلة هذه، ما أزالت عين النجاسة، معنى ذلك أن هذا الماء القليل لم يستطع التغلب على ماذا؟ النجاسة، فتكون النجاسة هي التي غلبت عليه فينجس. فمن فصل قبل السابعة نجس، من فصل قبل السابعة. حتى نفهم هذه العبارة لازم نعرف أن الحنابلة يرون أن النجاسات طبعا النجاسة منها ما هو مخفف ومنها ما هو متوسط ومنها ما هو مغلظ. النجاسة المخففة هي التي يكفي فيها الرش كبول الغلام في قبل الفطام الرضيع، يكفي فيه الرش ويسير النجاسة، والمذي يكفي فيه ماذا؟ الرش. والمتوسط هو سائر النجاسات ما عدا نجاسة الكلب ونجاسة الخنزير فإنها مغلظة. ونجاسة الكلب والخنزير اشترط فيه غسل سبع إحداهن أو أولاهن بالتراب، وألحق بالكلب الخنزير أيضا. أما المتوسطة فهي التي ليست بغير نجاسة الكلب والخنزير كنجاسة العذرة والبول والدم وسائر النجاسات الأخرى والميتة إلى آخره. فهذه خلاف بين العلماء، هل يشترط فيها عدد عند غسلها أو يكفي إزالة عينها؟ يعني إذا غسلتها أول مرة وزالت عين النجسة هل يحصل بها الطهارة؟ الصحيح أنه يحصل بها الطهارة، لكن الحنابلة يرون أنه لا بد من غسلها كم؟ سبع مرات. وهذا الذي يقصده المؤلف هنا، أنه لا بد من غسل النجاسة كم مرة؟ سبع مرات. فيقول فمن فصل قبل السابعة نجس، لأنه يجب غسل النجاسة التي أصابت البدن أو أصابت الثوب أو أصابت الأرض، يجب غسلها سبع مرات. فيقول من فصل قبل السابعة، فمن فصل قبل السابعة يعني الغسل الأولى والثانية والثالثة إلى السادسة كلها تعتبر ماذا؟ الماء الذي يلتقي بالنجاسة، الغسل الأولى والثانية إلى السادسة كلها نجسة لأنها التقت بنجاسة، هكذا في المذهب. فمن فصل قبل السابعة نجس، وكذا من فصل قبل زوال عين النجاسة لو زادت على السبع، يعني لو غسلنا سبع والنجاسة لازالت موجودة فإنها تبقى نجسة، لكن لو زالت عين النجاسة في المرة الثالثة أو الرابعة أو الخامسة نستمر عند الحنابلة نغسله سبع مرات. فيقولون الستة الأولى كلها نجسة إلا السابعة، بعد السابعة يعتبر ماذا؟ ليس بنجس طاهر. وكذا من فصل قبل زوال عين النجاسة فيما لو زادت عن السبع ولو بعدها، أي بعد السبع، أو متغيرا يعني تغير بالنجاسة، المتغير بالنجاسة بلا خلاف طالما أنه تغير بنجاسة فإنه نجس، لكن غير المتغير المذهب أنه يكون نجسا متى ما التقى بالنجاسة إذا أو غسل به نجاسة في أقل من سبع غسلات. لكن النجاسة عموما غير المخففة، سواء كانت يعني نجاسة الكلب والخنزير فيها مخصوص أنها سبع، لكن في غير الكلب والخنزير كنجاسة الدم ونجاسة الميتة سيأتي أنه أيضا يدخل فيها العذرة والبول، لكنها حالة خاصة العذرة والبول. قال فإن أضيف إلى الماء النجس قليلا كان أو كثيرا طهور كثير بصب أو إجراء ساقية إليه ونحو ذلك طهور. يعني لو كان عندنا ماء نجس قليل وجبنا تنكر ماء، تنكر ماء وماء قليل حوض فيه نجاسة، فتحنا التنكر صبينا على هذا الماء، يطهر أو لا يطهر؟ يطهر. فهنا يقول فإن أضيف إلى الماء النجس قليلا كان أو كثيرا، يعني الماء النجس كان قليلا أو كثيرا أضفنا إليه طهور ماذا؟ كثير. ماء طهور ماذا؟ كثير. فإنه يقلبه من كونه نجس إلى كونه ماذا؟ طهور. بصب يعني نصب عليه أو إجراء ساقية إليه ونحو ذلك طهورا، لأن هذا القدر المضاف يدفع ماذا؟ النجاسة عن نفسه، لأنه كما قلنا الماء الكثير عندهم لا ينجس إلا إذا تغير، أما مجرد ملاقاة النجاسة لا ينجس بخلاف الماء القليل. وإن إذن يقول يدفع النجاسة عن نفسه وعما اتصل به أيضا. غير تراب ونحوه، يعني لو أضفنا على الماء القليل نجاسة، الماء القليل النجس فيه نجاسة، أضفنا عليه تراب فإن التراب ليس كالماء، أما الماء الكثير فإنه يطهره، لكن التراب لا يطهره. والصحيح كما علق عندكم في بعض النسخ قال والصحيح أو نحوه، يعني التراب أو غير التراب، الصحيح أنه يطهر متى ما زالت ماذا؟ النجاسة، سواء كان بماء أو كان بتراب، حتى التراب يحصل فيه ماذا؟ طهارة. يعني لو كان فيه ماء نجس وأضفنا عليه التراب، ممكن التراب هذا يمتص ماذا؟ النجاسة، وممكن يزيلها أو ممكن يجعلها تنزل إلى الأرض. يعني مثلا ماء في يعني في حوضي حوض حوضناه، وهذا الحوض يعني أو تحته أرض تراب، وكان الماء قد نقع على الأرض وأضفنا إليه تراب، يصعد الماء قليلا وينزل التراب، ممكن التراب ماذا؟ يمتص النجاسة، فما بقي ممكن يطهر. وهذا هو الصحيح، أن التراب أيضا ممكن أن يطهر، لكن المذهب يقول ماذا؟ فلا يطهر به نجس. يعني يرون أن التراب لا تحصل به طهارة الماء. هذه عملية ماذا؟ هذا الحديث كله عن عملية التطهير. عملية ماذا؟ التطهير. يعني كيف يطهر الماء النجس عندك؟ كيف تحوله إلى طاهر؟ تضيف عليه ماء كثير فيغلب الماء الكثير عليه فيصبح طاهر. فإن أضفت تراب في المذهب لا يطهر، لكن الصحيح أنه يطهر. قال ونحوه، أي تراب ونحوه، فلا يطهر به نجس. أو زال تغير الماء النجس الكثير بنفسه من غير إضافة ولا نزح، أو نزح منه أي من النجس الكثير فبقي بعده النزح. قلنا ماذا؟ الإزالة. النزح الإزالة، يعني بئر ماء يلقى فيه دلو، والدلو هذا يسحب فيه الماء الذي يكون مثل نجاسة تكون أعلاه فتسحب منه النجاسة، هذا هو النزح. النزح بمعنى النزع. قالوا نزح منها أي من النجس الكثير فبقي بعده أي بعد المنزوح كثير غير متغير طهرا. إذن هذه صور الماء لو زال التغير بنفسه عن الماء الكثير، سواء أضفنا إليه أو لا نضف إليه، لأنه الماء الكثير كما قلنا لكم ما بلغ قلتين فأكثر، متى ما زالت عنه النجاسة بنفسه أو بإضافة ماء آخر عليه أو بنزحه، يعني بنزع النجاسة عنه أو بسبب الشمس، فإنه ماذا؟ يصبح طاهر. لكن المشكلة أين؟ في الماء القليل. إذن الماء الكثير نحن والمذهب متفقون أن الماء الكثير متى ما زالت عنه النجاسة بأي طريقة، بتراب، بماء، بدون أي وسيلة، يعتبر طاهر، يعتبر ماء طهور من القسم الأول. لكن الماء القليل هو الذي خالفنا المذهب. الماء القليل في المذهب أنه لا يطهر إلا بالمكاثرة حتى يبلغ ماء كثير، أما بمجرد كونه قليل ويلتقي بالنجاسة عندهم ينجس، لكن عندنا ماذا؟ لا ينجس إلا إذا تغيرت أحد أوصاف ثلاثة بنجاسة. طالما لم تتغير فلو كان قليلا أيضا الصحيح أنه ماذا؟ يبقى طهور. قال فبقي بعده بعد المزح كثير غير متغير طهور لزوال علة تنجسه وهو التغير. لزوال علة تنجسه وهي التغير. ربما عندكم تشكيل آخر، لكن التي عندي النسخة التي عندي قالوا لزوال علة تنجسه وهي التغير، أو علة تنجسه، لعل عندكم علة تنجسه وهو التغير، وكلها صحيحة. أي أن الحكم يدور مع ماذا؟ مع علته. متى موجدت النجاسة فالماء نجس، متى ما زالت النجاسة أصبح الماء ماذا؟ طهور. فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. متى موجدت النجاسة حكمنا عليه بنجس، متى ما زالت النجاسة حكمنا عليه بأنه طهور. ثم قال والمنزوح الذي زال مع نزح التغير طهور وإن لم تكن عين النجاسة فيه، وإن كان النجس قليلا أو كثيرا مجتمعا من متنجس يسير فتطهيره بإضافة كثير مع زوال تغيره إن كان، ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت للمشقة. إذن هنا الحديث عن الماء المنزوح، أي الذي أخرجناه من مثلا البئر أو من الحوض الكبير، أخرجنا هذا الماء الذي نزحناه، أي أخرجناه الماء النجس الذي أخرجناه، يقول عنها الذي زال المنزوح الذي زال مع نزحه التغير. يعني بعد أن أخرجنا الماء النجس عن البئر وبعد إخراجه أيضا زالت عنه النجاسة، تغير الماء، التغير الذي كان حصل فيه زال عنه، يعتبر ماذا؟ قال طهور عملا بأصله وهو الماء الكثير. واضح؟ يعني عندنا بئر وقعت فيه نجاسة، نزحنا النجاسة عنه، ألقينا دلو وأخرجنا النجاسة. طبعا أثناء أخرجنا النجاسة سيكون معها ماء، ربما وقعت فيه ميتة، ميتة نجسة، وربما النجسة هذه غيرت يعني البئر. لماذا الناس يعني شق عليهم السابق؟ ربما لا يوجد عندهم بئر آخر إلا هذا البئر. ماذا يفعلون؟ ما يغيرون للبئر آخر. يعني ممكن الآبار لما تكون قريبة كيف؟ مصدرها واحد لكن مخارجها متعددة، فتصير هني بير وهني بير. العد عد الماء، ما هو عد الماء؟ عد الماء الأرض المكان المنخفض يصير فيه بئر يسمونها ربعنا قليب باللغة العربية أو جليب، يصير هني جليب وهني جليب وهني جليب. فينظرون في هذه العين وهذه العين، إذا كان فيها نجاسة يذهبون إلى العين الأخرى، فالماء النظيف يخرج من هذه الجهة. طيب إذا كان هذا البئر ليس فيه إلا عين واحدة، مضطرين أن نخرج ماذا؟ النجاسة حتى ننظفه. فالآن إذا أخرجنا النجاسة، ألقينا الدلو وأخرجنا النجاسة، النجاسة سيخرج معها ماء. عند إخراجه الآن الذي بقي طاهر، نزحنا ماء كثير، نزحنا عنه أي نزعنا عنه النجاسة. هذا الماء بعد إخراجه تغير، الماء الذي كان نجس تغير وأصبح طاهر، نقول عنه ماذا؟ يصبح أيضا طهور. يصبح ماذا؟ طهور. كيف تغير؟ ممكن مع نزحه زالت النجاسة، ممكن مع نزحه ذابت النجاسة، اختفت النجاسة، عملا بأصله وهو الماء الكثير الذي كان موجودا. فلذلك قال والمنزوح الذي زال مع نزحه، مع عملية النزح التغير، يعني التغير أحد أوصافه الثلاثة كانت متأثرة، أحد أوصافه الثلاثة بالنجاسة زالت وعاد كأصله، فإنه ماذا؟ يكون طهور. وإن لم تكن عين النجاسة فيه، يعني حتى لو ما كانت عين النجاسة فيه، يعني ربما النجاسة تحللت بالماء ونرى لون أو رائحة أو طعم، ما وجدنا النجاسة لكن فيه نجاسة. وتكون أحيانا ماذا يكون؟ الماء الحلو يرتفع، يرتفع معها النجاسة، يكون في الماء المر تحت، الماء مياه الآبار إما أن تكون مياه عذبة أو تكون مياه مرة. المياه المرة يعلوها الحلو ويكون تحتها مر. ماذا يفعلون الناس في السابق؟ هذه المياه ما يستهلكونها، يستعملونها، ينتظرونها ترتفع مرة أخرى، يعني يرتفع منسوب المياه. فإذا قل منسوب المياه ما يستعملونها. مياه العذبة هذه التي تكون عذبة دائما، المياه فيها عذبة، هذه فتكون مياه خفيفة. المياه المرة صحيح مرة بس فيها فائدة. ما هي الفائدة؟ أن النجاسة ما تقع تحت، ترتفع فوق، أرأيتم؟ ترتفع فوق. فلما يسحبون الماء الذي الأعلى النجس يخرج، أحيانا ماذا تكون النجاسة؟ تتحلل، لا يجدون لها أثر، وقع بول أو غائط أو ميتة أو شيء وذهبت تحللت. فإن لم تكن عين النجاسة فيه، يعني حتى لو نزعه الماء الذي يكون في الأعلى يبقى الماء الطاهر. فربما يكون هذا الماء نراه نجس بس ما نجد عينه، لكن بعد نزعه تغير وأصبح ماذا؟ طاهر، يعني تبخرت النجاسة وذهب اللون نجاسة أو ذهب رائحتها، فإنه يعتبر ماذا؟ طهور. وإن لم تكن عين النجاسة فيه، وإن كان النجس قليلا أو كثيرا مجتمعا من متنجس يسير فتطهيره بإضافة كثير مع زوال تغيره إن كان. يعني من الطرق أيضا أحيانا يكون في الماء ماذا؟ نجاسة قليلة ما تأثر فيه، ونجاسة قليلة ما تأثر فيه، لكن القليل مع القليل اجتمع أصبح ماذا؟ كثير. يعني ليس من جنس واحد، هذه ميتة، هذه بول، هذه عذرة، كلها اجتمعت. كما في حديث بئر، بئر ضباعة، قالوا إنه يا رسول بئر تلقى فيه الجيف ويلقى فيه كذا وكذا، قال إن الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما يرد طعمه أو لونه ورائحته. إذن هذه المياه ربما وقع فيها شيء، ومع الأمطار ارتفع منسوب المياه وأراد الناس استعماله، ماذا يفعلون؟ ربما أثناء جفافه كان فيه نجاسة فأتى مطر أو ارتفعت المياه التي في الجو في الأرض فأصبح ماء كثير. هنا يقول وإن كان النجس قليلا أو كثيرا مجتمعا من متنجس يسير فتطهيره كيف يكون؟ بإضافة كثير مع زوال تغيره، إن كان بإضافة كثير مع زوال، يعني الطرق هنا تكون ماذا؟ بإضافة الماء عليه، لأن الماء الكثير كلما زدنا الماء فتت ماذا؟ هذه النجاسة وأزالت وأزالها. ثم قال ولا يجب غسل جوانب بئر نزحت للمشق، يعني صعب هذه الأمور يصعب عليها وهذه فيه مشقة، والقاعدة الفقهية تقول المشقة تجلب ماذا؟ التيسير. إذن هذه طرق ذكر الفقهاء وحيل شرعية في تطهير الماء وتحويله من نجس إلى ماء طهور. تنبيه، قال محل ما ذكر إن لم تكن نجاسة بول آدمي أو عذرته، يعني كل ما ذكر عن النجاسة هنا يقصدون فيها الميتة أو الدم إلى آخره، وليس بول الآدمي أو عذرته. لماذا؟ لأن لها أحكام خاصة كما مر معنا. قال تنبيه، محل ما ذكر من المسائل قبل قليل إن لم تكن النجاسة بول آدمي أو عذرته فتطهير ما تنجس بهما من الماء. كيف يحصل تطهير الماء الذي أصابه بول آدمي أو عذرة آدمي؟ إضافة ما يشق نزعه إليه، يعني إذا ما استطعنا أن ننزح هذا البول والغائط ماذا نفعل؟ نزيد الماء. ماذا نفعل؟ نزيد الماء، فنأتي ماء من هذا البئر ونلقيه في هذا البئر الذي تنجس ببول الآدمي ونزيد نزيد حتى يكثر فيصبح كثير فتزول النجاسة. أو نزح يبقى بعده ما يشق نزعه، يعني ينزحون منه ما يستطيعون، وإذا بقي شيء يسير شق عليهم نزعه طبيعي لأنه ممكن يختلط مع الماء فإنه ماء يسير لا أثر له. أو زوال تغير ما يشق نزعه بنفسه على قول أكثر المتقدمين ومن تابعهم على ما تقدم، يعني هذه طرق تطهير الماء الذي أصابته نجاسة من بول أو عذرة آدمي، بول آدمي أو عذرته، فإما إضافة ما يشق نزعه أو نزح يبقى بعده ما يشق نزعه أو زوال تغير ما يشق نزعه بنفسه، هذا على قول أكثر المتقدمين. وقلنا ومن تابعهم، قلنا أن الحنابلة متقدمين متوسطين متأخرين، المتقدمين من طلاب الإمام أحمد إلى زمن ابن قدامة، ومن ابن قدامة يعتبر زمن المتوسطين إلى زمن الحجاوي، والحجاوي زمن المتأخرين كما ذكرنا لكم. قال وإن شك في نجاسة ماء، هنا الآن انتهينا من تقسيم المياه طهور وطاهر ونجس، الآن انتهينا من مسائل أنواع المياه ثلاث، الآن مسألة أو مسألة تلحق بمسائل المياه وهي مسألة التيقن أو اليقين في استعمال الطاهر، وهي قاعدة اليقين لا يزول ماذا؟ بالشك. وهذه القاعدة مجمع عليها، تعتبر من القواعد الكلية عند الفقهاء، والدليل على إثباتها حديث لا يخرجن أحدكم من صلاته حتى يسمع صوت أو يجد ريح، مجرد الشك لا يبطل طهارتك. إذا كنت على وضوء وشككت في هل انتقض وضوءك لم ينتقض فإنك تبقى ماذا؟ على اليقين، وهو أنك ماذا؟ على طهارة، فلا تلتفت إلى هذا الشك. هنا هذه المسائل التي سيذكرها الآن المؤلف من جنس هذه المسائل، لكن متعلقة بماذا؟ بالماء أو باستعمال الثوب الطاهر. قال وإن شك في نجاسة ماء أو غيره، ماء أو غيره، ما هو غير الماء؟ اللباس، إما الإنسان اشترط له في الصلاة ماذا؟ أن يكون الماء الذي يستعمله طهور، وأن يكون الثوب الذي يستعمله ماذا؟ طاهر، وأيضا الأرض التي يستعملها يصلي عليها طاهر. فقال وإن شك في نجاسة ماء أو غيره من الطاهرات كالثياب والأرض، أو شك في طهارته أو شك في ماذا؟ في طهارته، أي في طهارة الثوب أو الأرض أو طهارة الماء، أي طهارة شيء علمت نجاسته قبل الشك، علمت نجاسته ماذا؟ قبل الشك، بنى على اليقين الذي علمه قبل الشك، ولو مع سقوط عظم أو روث شك في نجاسته، لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه. يعني أي شك في نجاسة ماء أو غيره، سواء من الطاهرات أو غيرها، أو شك في طهارته، فإنه يبني ماذا؟ على اليقين. فإن كان اليقين أنه طاهر فيبقى طاهر، وإذا كان اليقين أنه نجس فيبقى نجس، حتى يعلم طهارته وحتى يعلم ماذا؟ نجاسته. يعني اليقين هو الحالة التي كان يعلمها، فإن كان يعلم أن هذا الماء طاهر طهور فإنه يبقى على اليقين أنه طهور، بمجرد أنه شك هل هو طاهر أو نجس يبقى على اليقين. وإذا كان يعلم أن هذا الماء نجس فإنه يبقى ماذا؟ نجس، لأنه لا يعلم هل تطهر أو لم يتطهر. إذن اليقين هي الحالة التي كان يعلمها قبل ورود الشك، قبل ورود الشك. ثم قال: لأن الأصل بقاؤه على ما كان عليه، الأصل ماذا؟ بقاء ما كان على ما كان. قال: وإن أخبره عدل، يعني رجل تقبل شهادته بنجاسته، قال له، قال لك رجل هذا الماء نجس لا تستعمل، وعين السبب، يعني قال هذا نجس بسبب عذرة أو بول أو ميتة سقطت فيه، وعين السبب، لزمه قبول خبره. يعني إذا أحد أخبرك من هؤلاء العدول قال لك هذا ماء نجس، هذا ثوب نجس، فإنه ماذا؟ لا يجوز لك استعماله، لأن خبره ماذا؟ مقبول. وإن اشتبه طهور بنجس، الآن اشتبه على الإنسان طهور بنجس، دخل هذا المكان فإذا فيه حوض ماء طهور وحوض ماء نجس، لكن لا يعلم أيهما طهور. لما؟ لأن النجاسة تحللت فيه وهو لا يعلم، هل هذا ما استطاع أن يميز هل هو هذا الحوض أو هذا الحوض. وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما، لا يستعمل لا هذا ولا هذا، إن لم يمكن تطهير النجس بالطهور. فإن أمكن بأن كان الطهور قلتين فأكثر، وكان عنده إناء يسعهما، وجب خلطهما، وجب خلطهما واستعمالهما. هنا المذهب يقول أنه إذا اشتبه ماء طهور بنجس ثم لا يعلم أيهما فيهم طهور، يريد أن يستعمل الطهور، فإذا كان الطهور عنده كثير يعني بلغ قلتين، ما الحل؟ يخلط هذا مع هذا، فالماء الكثير سيجعل الماء الآخر ماء ماذا؟ بعد أن كان نجس أصبح ماذا؟ طهور. كما قلنا في تطهير النجس بالمكاثرة، هنا أيضا بالمكاثرة، فنأتي يقول بإناء آخر ونصب الماء المشتبه فيه والمشتبه الآخر نخلطهما معا، فبالمكاثرة يصبح الماء ماذا؟ طهور، يصبح الماء طهور. أحسنت، هذا سيأتينا الآن. هذا المذهب في مشقة ولا ما في مشقة؟ في مشقة. طيب ما الحل؟ يقول المؤلف: ولم يتحرى، يعني كيف يتحرى؟ اشتبه عليه ماء طهور بنجس كما قال الشيخ ناصر، نجي ونفتش، ها شم الريحة، شوف اللون، نذوق الماء، هذا طعمه ماء، ما فيه هذا، والله ها فيه طعم نجاسة. إذن ما الذي يغلب عليك أن هذا نجس؟ أقل الأحوال سيصبح عندك ماذا؟ نسبة 40 أو 30% أن هذا نجس، وهذا نسبة 0 أنه نجس، لأن هذا مع الفحص تبين لك، فحصك أنت كما يقول فحص الأولي تبين أنه طهور. هذا التحري، هذا ما هو التحري، ممكن لا ليس يقين لكن تحري. الشريعة جاءت ماذا؟ بالتيسير أو بالمشقة؟
جاءت بالتيسير، لكن الفقهاء الله يهديهم شقوا علينا فقال لا يتحرى. لكن الصحيح كما علق عندكم وهو مذهب الشافعية قالوا يتحرى، وهذا الصحيح يتحرى ويجتهد، معذور وليس بمعذور، معذور إذا اجتهد الحاكم أصاب له أجران وإذا أخطأ فله أجر، والإنسان معذور يتحرى ما استطاع، والله عز وجل لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فلذلك قالوا في المذهب ولم يتحرى، لكن القول الآخر في المذهب وهو الذي عليه الشافعية أنه يتحرى، وهو الذي رجحه كثير من المحققين منهم مشايخنا والشيخ إسلام تيمية قبله. ولم يتحرى أي لم ينظر أيهما يغلب على ظنه، يعني يعمل ماذا؟ بالظن، غلبة الظن. وغلبة الظن قال العلماء هو أقرب إلى اليقين، فلذلك هو في الحقيقة أعمل قاعدة اليقين لا يزول بالشك، فلما غلب على ظني أن هذا طاهر ألحق باليقين. ألحق ماذا؟ باليقين. قال لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله، ولو زاد عدد الطهور ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما. الحل عند المذهب ماذا قالوا؟ قالوا إذا اشتبه عليك طهور بنجس تيمم، ماذا تفعل؟ تتيمم. قال فيستعمله، قال لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه الطهور فيستعمله، ولو زاد عدد الطهور ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما، يعني ينتقل إلى ماذا؟ إلى التيمم.
تفضل.
إيه؟ نفي التحري المذهب منعه. أيوه. لا لا لا، ولم يتحرى أي منعه من التحري، لأنه إذا تحرى عندهم ماذا يقولون؟ يحتمل أنه استعمل ماذا؟ نجس، لأنه غلب الظن مو يقين. إيه؟ إيه؟ هذا معنى التحري. ما معنى التحري؟ لا، هو قال ما هو يتكلم الآن في الشرح عندك عن معنى التحري، لكن لم يتحرى أي نفى التحري، فهمت؟ هو الآن عندك إذا في أي نسخة؟ نسخة ماذا اللي عندك؟ أيوة، هنا الشيخ يشرح لك معنى التحري.
لا أنا أتكلم شيخ قول المؤلف
المود. إيه.
الشرح.
إيه.
ولم يتحرى.
إيه.
يعلق على العجاوي.
إيه.
أي لم ينظر.
أيهما؟ لم ينظر.
إيه. ولو زاد عدد الطهور ويعدل إلى.
هذه فقرة أخرى الحين، الفقرة الأولى ولم يتحرى يقف، أي لم ينظر أيهما يغلب على ظن أنه طهور فيستعمله، هنا توقف، هنا العبارة حتى تتم العبارة هنا تتوقف، عرفت؟ يعني نسخة المهدي يحط نقطة، نسخة المهدي جيدة حط فاصلة، نقطة المهدي يحط نقطة، ولو أرى ولو زاد عدد الطهور، ولو زاد ماذا؟ عدد الطهور ويعدل إلى التيمم إن لم يجد غيرهما.
لم يجد غيرهما
أي إذا ما وجد غير هذا، يعني عندك مشتبه ومشتبه فيه تبحث عن غيرهم، وجدت غيرهم خلاص تعمل فيه، ما وجدت غيرهم ما عندك إلا هذا وهذا، فهمت؟ يعني أنت إذا ما عندك مشتبه فيه إما أن يكون هذا الطهور أو يكون هذا، واحدهما على يقين أنه نجس، ماذا تفعل؟ تخرج من هذا المكان إلى مكان آخر وتجد فيه ماء، طيب ما وجدت إلا هذا الماء، المكان الذي أنت اشتبهت فيه بين الطهور والنجس، ماذا تفعل؟ قلنا في البداية تخلط هذا مع هذا، طيب ما خلطت وتريد أن تتحرى، المذهب يقول لك لا تتحرى، لم يتحرى أي لا يجوز له التحري، نهي. ولذلك حذفت حرف العلة لم يتحرى وابدلت بالفتحة، أي يقول أي لم ينظر، لم يتحرى أي لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أنه طهور، لم ينظر أيهما يغلب على ظنه أي لا يعمل بغلبة الظن، هو التحري غلبة الظن، اسمع قال عنه يعني عندي ماذا تحت شرح الشيخ ابن عثيمين ومع التعليق العنقري، قال عنه يتحرى إذا كثر الطاهر، يعني الرواية الأخرى أنه ماذا يتحرى إذا كثر الطاهر، يعني إذا كان الماء الطاهر كثير والماء النجس قليل. وعند الشافعية يتحرى مطلقا سواء كان قليل أو كثير. فما غلب على ظنه طهارته منهما توضأ به، واضح. لكن هل يشترط أن يكون ظنه مبنيا على علامة مثل ما قال نبحث، لكن هل يشترط أن يكون ظنه مبنيا على علامة أم يكفي مجرد الظن؟ فيه وجهان في المذهب، يعني يتحرى بدقة أو بمجرد غلبة الظن. وقولهم هو الصواب، أي أعني التحري، إن كان ثم علامة فذاك، وإلا فما اطمأنت نفسه إليه توضأ به والله أعلم. أرأيت؟ يعني الآن كلهم يعلقون على المؤلف، المؤلف يقول لا يتحرى، هم يقولون الوجه الآخر في المذهب والذي عليه الشافعي أنه يتحرى. وهل يتحرى بعلامة يعمل بالعلامات أو بمجرد غلبة الظن هذا وخلاص؟ يقول وجهان في المذهب. والأفضل ماذا؟ إن كانت لديه خبرة يعمل بخبرته، فينظر ينظر يفحص الماء يفحص الماء الآخر. لا لا لا، هنا يتكلم ما الذي يجب عليه، ما يتكلم عن مسألة لو حدثك، لا، هو الآن يتكلم ما الذي يجب عليك. الفقرة المتن، وإن اشتبه طهور بنجس حرم استعمالهما ولم يتحرى، هذا المتن. الحين هذا الشرح عليه، ولا المتن نص على أنه لم يتحرى. أي نعم يتحرى، وجه آخر في المذهب أنه يتحرى إذا كثر الطاهر. أي هذا في وجه عندهم قالوا إذا كثر الطاهر، لكن الوجه الآخر قال الشافعية يتحرى مطلقا، وهذا هو الصحيح. يعني محققين المذهب رجحوا أنه يتحرى مطلقا سواء كثر أو قل، فيعمل بغلبة الظن، وأنزلوا غلبة الظن منزلة اليقين. يعني هذه من المسائل التي ما الذي تعمل الآن؟ عندك يقين وعندك شك. اليقين أن أحدهما نجس وأحدهما طاهر، لكن هو الآن يقول إذا كان عندك كثرة الطاهر، يعني عندي واحد اثنين ثلاث أربع، فواحد منهم نجس والباقي طاهر، ماذا يفعل؟ إذا كثر الطاهر هنا يتحرى. إذا كان اثنين فقط في المذهب لا يتحرى، محققي المذهب أو محققو المذهب يرون أنه يتحرى. نعم. قال ولو زاد عدد الطهور، ولو زاد عدد الطهور هذه رواية أيضا في المذهب، يعني ولو كان الطهور اثنين وثلاثة واربعة بس فيهم واحد نجس خلاص، عند المؤلف ينتقل قال ويعدل للتيمم إن لم يجد غيرهما. ثم قال ولا يشترط للتيمم إراقتهما ولا خلطهما، يعني إذا أراد أن يتيمم هل يعتبر واجد الماء أو غير واجد الماء؟ إذا قلنا أنه يعتبر واجد الماء لا يجوز له التيمم، فقالوا واعتبار أنه ماذا الماء موجود، كيف 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 يتيمم الماء موجود؟ فقالوا إذن يريقهما. طيب ما نبي نريق نتلف الماء، الماء قليل عندنا، قالوا إذن يتيمم بدون حاجة إلى إراقتهما ولا إلى خلطهما. قال لما؟ قال لأنه غير قادر على استعمال الطهور، أشبه ما لو كان الماء في بئر لا يمكن الوصول إليه، يعتبره مثل ماذا؟ العاجز عن استعمال الماء، يعني كأن الماء مو موجود رغم أن الماء ماذا؟ موجود. وهل يجوز الإنسان أن يتيمم مع وجود الماء؟ لا يجوز. لكن ماذا فعلوا هنا؟ قالوا لما اشتبه عليه الطهور بالنجس كأنه عاجز عن استعمال الماء فلا يحتاج إلى إراقتهما ولا إلى خلطهما. هذا كله بسبب ماذا كما قلنا لكم؟ التشدد والتيسير ورفع الحرج عن الأمة وأن يعمل بغلبة ماذا؟ بغلبة الظن. وهذا الذي جاءت به الشريعة، أنها اعتبرت العمل بغلبة ماذا؟ غلبة الظن. ما هو الحاشية؟ لا، حاشية خارج المذهب. نعم، يعني خارج المذهب. المذهب كما قلنا يتحرى إذا كثر الطاهر. غيره في المذهب في أقوال للأئمة لكن ليس عليها رواية، يعني الرواية التي في المذهب عن الإمام أحمد رواية التحري إذا كثر الطاهر، لكن قاسوا على أصول الإمام أحمد أئمة المذهب، فقالوا الإمام أحمد عمل بغلبة الظن في موضع آخر، إذن هنا ممكن أن يخرج عليه. هذا من باب التخريج. قال ولا يشترط التيمم إراقتهما ولا خلطهما لأنه غير قادر على استعمال الطهور، أشبه ما لو كان الماء في بئر لا يمكنه الوصول إليه، يعني اعتبروه عاجز عن استعمال الماء. وكذا لو اشتبه مباح بمحرم، يعني ثوب أو ماء مباح بمحرم. المحرم مثل ما الثوب المسروق، الماء المسروق يعتبر استعماله ماذا في المذهب؟ محرم، لا يجوز استعماله. المذهب الحنابلة يرون أن الثوب المسروق لا يجوز الصلاة فيه، خلافا للجمهور الذين قالوا ماذا؟ يجوز الصلاة فيه. فيرون أن الماء كذلك المسروق لا يجوز استعماله، والجمهور يرون جواز استعمال الثوب الطاهر، الماء الطاهر إذا كان مسروقا، فعليه إثم السرقة لكن يجوز استعماله في الصلاة، يعني تصح الصلاة بالثوب الطاهر إذا كان مسروقا، وتصح الصلاة بالطهارة بماء مسروق. قال وكذا لو اشتبه مباح بمحرم فتيمم فيتيمم إن لم يجد غيرهما، ينتقل ماذا إلى التيمم إن لم يجد غيرهما، فإن وجد غيرهما خلاص، لكن إن لم يجد فهو في موضع الاشتباه. ماذا يفعل؟ قلنا في المذهب إذا اشتبه عليه طاهر بنجس أو محرم بمباح فإنه يلجأ إلى التيمم. يلجأ إلى ماذا؟ إلى التيمم. قلنا والصحيح يعمل بماذا؟ غلبة الظن. غلبة الظن هذا الصحيح، وهو الذي فيه رفع المشقة عن الأمة، وأيضا عمل بالقواعد العامة. طالما الماء موجود كيف يتيمم الماء موجود؟ ثم قال ويلزم من علم النجس إعلام من أراد أن يستعمله، يعني الإنسان إذا رأى إنسان آخر يريد أن يستعمل ماء وهذا الماء نجس وجب عليك ماذا؟ إبلاغه، من باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ومن باب الأمانة تقتضي إخبار هذا الإنسان حتى لا يصلي بأمر لا يصح الصلاة به. ثم قال وإن اشتبه طهور بطاهر. المذهب قسموا الماء إلى ثلاثة أقسام، ونحن قسمناه إلى قسمين في الصحيح، لكن الآن هذه الصورة على المذهب، وهي إذا اشتبه طاهر بطهور. وقلنا الطاهر عندهم الماء القليل المستعمل، ماء القليل المستعمل، أو الماء الذي خالطته طهارة وهو قليل، أو الماء القليل الذي لاقته نجاسة ولم تغيره. قال وإن اشتبه طهور بطاهر أمكن جعله طهور. ما هي الطريقة التي تجعله طهور؟ أمكن جعله طهور به أم لا؟ توضأ منهما وضوءا واحدا، يعني أمكن جعله طهور به أم لا، يعني كان بإمكانه أن يخلط هذا مع هذا أو لم يخلط. لذلك في النجس ماذا قلنا؟ قلنا نخلط الطهور بالنجس إذا كان كثير وتذهب النجاسة، لكن هنا قال سواء خلطهم أو لم يخلطهم، يعني هو بالخيار إذا وجد طهور وطاهر بالخيار بين أن يخلط هذا مع هذا بحيث يذهب عنه الشك ويقطع الشك باليقين، لأن الطهور مع الطاهر يجعل الطاهر ماذا؟ طهور، لأنه لا توجد فيه نجاسة، لكن إضافة الماء عليه سيجعله ماء ماذا؟ كثير. فلذلك يقول أمكن جعله طهورا به أم لا، يعني لا يلزم الخلط. ماذا يفعل؟ هناك بخلاف النجس. قال النجس ينتقل مباشرة إلى التيمم، أليس كذلك؟ هنا قال لا ينتقل للتيمم، ماذا يفعل؟ قال توضأ منهما وضوءا واحدا، توضأ منهما وضوء واحد. كيف يتوضأ منهما وضوء واحد؟ قال ولو مع طهور بيقين، من هذا غرفة ومن هذا غرفة، يعني يغسل يده أولا بهذا ثم يغسل يده بهذا ثم يتمضمض من هذا ثم يتمضمض من هذا، واضح؟ من هذا من هذا مرة من هذا مرة، ويعم بكل واحدة من الغرفتين أو من الغرفتين، عندكم بضم الغين أو فتحة؟ فتحة عندي بضمها، يجوز فيها هذا يجوز فيها هذا، الغرفتين والغرفتين المحل، يعني حتى الآن عندنا طهور عندنا نجس، فإذا استعمل هذا مرة وهذا مرة حتى نتيقن أنه تطهر بالطهور، يعم البدن بالغسلة الأولى، فيأخذ هذا مرة يعم البدن ثم يأخذ من هذا مرة ويعم البدن، فإذا كان هذا طهور قد حصلت به طهارة، وإذا كان هذا طهور قد حصلت به ماذا؟ الطهارة. إذن لما؟ لأن الماء النجس لو استعملته سينجسك، لكن الماء الطاهر لو استعملته هل ينجسك؟ ما ينجسك، لذلك لم ننتقل إلى التيمم، وإنما نستعمل هذا نستعمل هذا. لكن أيضا الصحيح ماذا؟ نقول لا تحري. لما؟ لأن هذا الماء الطاهر عندنا في حقيقته هو طهور على القول الراجح، فلا نحتاج إلى هذا التكلف، وهذا هو الذي يتفق مع ماذا؟ قاعدة الشريعة ماذا؟ اليقين لا يزول بالشك، والمشقة تجلب ماذا؟ التيسير. قال وصلى صلاة واحدة، يعني صلى صلاة واحدة لأنه لا يحتاج إلى أن يصلي صلاتين. لما؟ قالوا صلاتين في عند بعض الحنابلة يصلي صلاتين، صلاة عن الماء الطهور وصلاة عن الماء الطاهر، لكن عند المتأخرين قالوا ما نحتاج، يكفي صلاة ماذا؟ صلاة واحدة. قال وصلى صلاة واحدة. قال في المغني والشرح بغير خلاف نعلمه، فإن احتاج أحدهما، طبعا هناك من يقول يصلي صلاتين، قال قلت بل نقل في الإنصاف عن ابن عقيل قال يصلي صلاتين، إن قلنا يتوضأ وضوءين في الإنصاف، يقول بل نقل ابن عقيل أنه يصلي صلاتين، يعني هناك في المذهب، يعني قول ابن قدامة في المغني بغير خلاف نعلمه كأنهم يقولون ليس بصحيح، لأن هناك من الفقهاء من يقول يصلي ماذا؟ صلاتين. لذلك المؤلف لما قال وصلى صلاة واحدة هذه العبارة تشعرنا أنه ماذا؟ كأن في ناس يقولون يصلي كم صلاة؟ صلاتين، فأراد أن ينبه أن قول ابن عقيل ضعيف، قول ابن عقيل ماذا؟ ضعيف، وهو قول ابن عقيل في الحقيقة تخريج إلزامي للفقهاء. كيف؟ أنتم الآن تقولون توضأ من هنا ومن هنا، خلاص نحن نقول إذا نصلي صلاتين، صلاة عن الماء الطهور وصلاة عن الماء الطاهر، يلزم من قولكم ذلك. قالوا هم لا يلزم من قولنا ذلك، فتكفي صلاة واحدة، وهذا الذي عليه المذهب. وقال ابن أراد أن يؤكد ذلك فقال وقال ابن في المغني أنه لا خلاف في هذا، والصحيح أنه كما قلنا قول لابن عقيل، لكن الصحيح أيضا كما قلنا أنه يصلي صلاة واحدة ولا شيء عليه. فإن احتاج أحدهما للشرب، هنا مسألة وهي ماذا؟ الآن إذا كان يحتاج للشرب، قلنا ماء طاهر يجوز استعماله بالشرب لكن لا يرفع الحدث، لكن يجوز ماذا؟ شربه واستعماله. قال فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى، ها هنا عملوا ماذا؟ بالتحري، قبل قليل نفوه هنا عملوا به، رغم قولهم أن الماء الطاهر شيخ ناصر مع قولهم أن الماء الطاهر لا يرفع الحدث، لكن هنا ماذا؟ قالوا لما احتاج إلى الماء في شربه، لماذا؟ لأن لو كنا يتوضأ من هذا ومن هذا هل يبقى عنده ماء؟ لا، يفنى الماء، ينتهي الماء. قال يا أخي إذا بتوضأ من هنا وتوضأ من هنا بيخلص الماء، وأنا محتاج، فأحتاج أتوضأ مرة أغسل يدي مرة واحدة، ما أحتاج أغسلها مرتين. فنقول له ماذا هنا؟ قالوا يتحرى، إذا احتاج إلى الشرب ماذا؟ يتحرى. فهنا قالوا إيش؟ قال فإن احتاج أحدهما للشرب تحرى وتوضأ بالطهور أي إذا تحريت غلب على ظنك أن الذي على اليمين هو الطهور تتوضأ منه والآخر ما تتوضأ منه، لكن ماذا تفعل؟ تجمع مع الوضوء ماذا؟ تيمم ليحصل له اليقين. الشرع الكبير هو في حقيقته مختصر للمغني، فكثير من العلماء ما يعلقون الشرح، هو لم يأتي بشيء، أتى للمغني، هو عمه ابن أبي عمر، هذا ابن قدامة ابن أبي عمر، عمه ابن قدامة موفق الدين، فماذا فعل؟ جاء بشرح عمه المغني وشرح به المقنع لابن قدامة، فقال حتى أجمع بين مؤلفات عمي ولا تندثر، أتى بالشرح الكبير وأتى بالمغني واختصره ووضعه على الشرح، شرح كبير، واختصر الفروع في المغني، قل فرع فرع فرع، ألغاها التي هي خلاف مثلا بيننا وبين الحنفية أو المالكية أو الشافعية، فأتى بأصول المسائل فأشرح به. لذلك المطبوع اليوم اللي طبع وزارة مطبوعات وزارة الأوقاف السعودية أتوا بماذا؟ بالمقنع، وأتوا بالشرح الكبير شرح المقنع، وأتوا بالإنصاف والإنصاف شرح المقنع، كلها مع بعض. نعم. في ماذا؟ إيه هذا غير من تحقيق المهدي. إيه ها؟ واضحة. ايه ايه هنا بنوا ان اي نعم ايه نعم الان اذا تحرى يعني ايش؟ يعني يبي ينظر، يبي يجتهد ينظر هذا الطهور او هذا الطاهر، يعني هذا الطهور او هذا، ايهما طهور؟ احدهما طهور والاخر طاهر، فلما يتحرى يعني يعمل بغلبة الظن. فالآن قال من خلال التحري الفحص الأولي قال هذا الذي على اليمين طهور، فيستعمل هذا ويشرب هذا، هو محتاج إلى شرب فاستعمل هذا، طيب الآن استعمل هذا فقط، فيستعمله يتوضأ ويتيمم، فإذا توضأ أو تيمم تيقن هنا أنه ماذا؟ صلى على طهارة. هذا العمل بالتحري، إذن هنا عملوا بالتحري، لكن عندما اختلط بالنجاسة لم يعملوا بالتحري. أذن يا رجل. لا أذن الوقت عندي هنا صحيح.
الله أكبر الله أكبر الله
اشتبهت ثياب طاهرة بثياب نجسة يعلم عددها، أو اشتبهت ثياب مباحة بثياب محرمة يعلم عددها، يعني الآن عنده كبت، هذا الكبت الخزانة فيها ثياب، كم عددها؟ ستة، هذه الستة يعلم أن فيها ثوبان نجسان، من الستة ثوبان نجسان. قال أو هذه الثياب الستة فيها ثوبان مسروقان محرمة والباقي مباحة، أو نجسة والباقي طاهرة. قال وإن اشتبهت ثياب طاهرة، لكن لا يعلم أيها، هل هذه هي أو هذه أو هذه، فيها نجسة هذه الثياب لكن لا يعرف أين هي، لكن يعرف عدد النجس. قال صلى في كل ثوب صلاة بعدد النجس من الثياب أو المحرم، أي بعدد المحرم منها، ينوي بها الفرض احتياطا كمن نسي صلاة من يوم وزاد على العدد صلاة ليؤدي فرضه بيقين. يعني الآن في الصندوق في الخزانة في الكبت ستة ثياب، والنجس منها اثنين والنجس منها اثنان، يصلي كم صلاة؟ ثلاث صلوات، لأنه صلي بالثوب الأول، احتمال يكون ماذا؟ طاهر، احتمال يكون ماذا؟ نجس، لأنه مشتبه عليه. صلى بالثوب الثاني، احتمال يكون نجس واحتمال يكون طاهر. صلى بالثوب الثالث، يقين أنه ماذا؟ أحد هذه الثياب ثلاثة طاهر، عليكم السلام. إذن كم صلاة صلى الظهر مثلا؟ ثلاث مرات. صلى الظهر كم؟ ثلاث مرات. هنا ما عمل بالتحري، عمل ماذا؟ بالاشتباه، أن يصلي بعدد النجس ويزيد ماذا؟ صلاة. يصلي بعدد النجس ويزيد صلاة، ينوي بها الفرض احتياطا، يعني ينوي الصلاة الأولى فرض والثانية فرض والثالثة فرض. هل هذا تأمر به الشريعة؟ لا تأمر به الشريعة. إذن التحري قاعدة في كل ما اشتبه عليك في المياه أو في الثياب، وتعمل بها ويرفع عنك الحرج. فإن لم يعلم عدد النجسة أو المحرمة لزمه أن يصلي في كل ثوب صلاة. يعني كم صلاة في الستة؟ ستة. كم صلاة يصلي؟ ست صلوات، حتى يتيقن أنه صلى في ثوب طاهر، ولو كثرت يا ويلك ويلها، ولو كثرت، يعني لو فيها عشرة صلي عشرة، لو فيه خمس صلي خمس. وهذا فيه مشقة وليس فيه مشقة؟ فيه مشقة. ها؟ يزيدها بواحد، يعني مثلا ثوب واحد نجس تصلي صلاتين، ثوبين تصلي ثلاثة تصلي أربعة، تزيد واحدة، لأنك إذا زدت واحدة يعني تصلي بكل ثوب، تصلي بأربعة ثياب، ثلاثة نجسة والرابع يقين أنه ماذا؟ طاهر. فأحد الصلوات الأربع عندهم تكون ماذا؟ يقينا أنها طاهر، لكن ربما تكون كلها طاهرة، يعني ما تعلم النجس. قال الشيخ ابن عثيمين تعليقا، قال يتحرى مطلقا وهو الصواب، يتحرى مطلقا وهو الصواب، دائما يعمل ماذا؟ بالتحري. قال ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا. وكذا لماذا؟ يعني لماذا قالوا هذا الكلام أنه يصلي بعدد الثياب؟ قالوا لأنه لا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا. وهذا الإنسان ما يعرف، الثياب أمامه لكن لا يعرف هل هذه نجسة أو ليس بنجسة، فحصها ما مبين فيها شيء، ماذا يفعل؟ ليجتهد، وهو معذور عند الله عز وجل، يجتهد ويتحرى ويختار أي ثوب ويصلي فيه ويكفي. إيه الحرص جيد، لكن الحرص فيه مشقة لم تأتي بها الشريعة، ولا يتصور أن الشريعة جاءت بهذا التكليف أن تصلي بعدد الثياب، أرأيت؟ يعني الشريعة جاءت بالتيسير، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، رفع المشقة، لكن هذا سيدخل الإنسان في ماذا؟ فيوسع لك باب الشك، ويصبح باب الشك أكبر من باب اليقين. ونحن قلنا الأصل ماذا؟ اليقين، وأن غلبة الظن ألحق باليقين، غلبة الظن ألحق باليقين، وهذا الذي تعمل به الشريعة. الشريعة تعمل بماذا؟ بغلبة الظن، ولذلك أنزلوا غلبة الظن منزلة ماذا؟ اليقين في مسائل كثيرة. قال ولا تصح في ثياب مشتبهة مع وجود طاهر يقينا، هذا دليله. وكذا حكم أمكنة ضيقة ويصلي يعني في الأماكن الضيقة التي فيها نجاسة، يعني كان يكون في حبس، ها الله يكفينا وياكم شر الحبس، مكان ضيق ماذا يفعل؟ يعني يصلي، هو دخل الحبس، حبسوه في غرفة وهذه الغرفة فيها نجاسة، بس ما يدري هل هي في زاوية البيت غرفة أو الغرفة هنا أو هنا أو هنا. لو كان في بيت واسع يخرج ويصلي أي مكان، أليس كذلك؟ لكن ما عندها إلا الغرفة مقفلين عليها الباب، يوم يومين ثلاثة يصلي، فيقول إن صلى هنا يمكن نجس، وهنا نجس، فماذا يفعل؟ يقول يصلي في كل زاوية. قال وكذا حكم أمكنة ضيقة، ويصلي في واسعة حيث شاء بلا تحر. إذا كانت بيوت واسعة ما قالوا له ترى في البيت واحد رجل بال في هذا البيت، يدخل البيت، البيت فيه 20 غرفة، لو يصلي في غرفة ما يضر من دون تحري. لكن لو كان في حجرة واحدة أماكن ضيقة فإنه قالوا يصلي هنا ويصلي هنا. والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.